ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن قلت إذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القاطع، وهل كان العقاب عليها إلا عقابا على ما ليس بالاختيار؟ ذكرنا في البحث السابق أنه صاحب الكفاية كان يعتقد أن عنوان القاطع ليس من العناوين المحسنة والمقبحة، باعتبار أن القاطع ليس مورد التفات المكلف غالبا في أفعاله، لأن المكلف عندما يريد أن يأتي بفعل بعد لا ينظر إلى عنوان الفعل، هل هو مقطوع به أو مظنون به أو محتمل، لشدة علاقته بالغرض المترتب على الفعل فكل توجهه سيكون على الفعل وما يترتب عليه. لذلك سواء كان هذا العمل أو الفعل صادرا عنه بعنوان المقطوع به أو مظنون أو محتمل، كثيرا ما هذه العناوين لم تكن مورد الالتفات عند الفاعل. بناء على هذا، نحن عندما قلنا أن القاطع بحرام ثم ارتكبه ثم تبين أنه لم يكن هو الحرام الواقعي، هذا القاطع وإن كان يعلم بأنه هذا الشيء حرام، ولكن بعدما انكشف خلافه للواقع أصبح متجريا يستحق العقوبة، لا بعنوان أنه كان يقطع بأنه حرام، لأن القطع بالحرام لا يغير شيء عما هو عليه من حيث الملاك، وإنما بعنوان أنه هتك حرمة المولى. زين، بناء على ذلك إذا كان الميزان في استحقاقه العقوبة هو هتك المولى، لماذا نحن نقول أنه يعاقب على المقطوع به، مع أن عنوان المقطوع به عنوان غير اختياري؟ مثل ما ذكرتم أنه هذا الفعل لا يستحق العقوبة عليه، لأن هذا الفعل كان بحسب الظاهر مقطوع الحرمة، ولكن مقطوع الحرمة لا قيمة له. لماذا لا قيمة له؟ لأن القطع بشيء لا يغير شيء عما هو عليه. ذلك ذكرتم هذا المثال، لو قطع أن هذا الإنسان عدو المولى فقتله فإنه لا يغير عما هو عليه لو كان ابنه، وهكذا العكس لو قطع أنه ابنه وترك قتله بعد ذلك تبين أنه عدو المولى، لا يترتب عليه لا حسن ولا قبح. إذن إذا لا يترتب هناك قبح وحسن، لأن القطع والمقطوع به أمر غير اختياري وليس دخيلا في ملاك الأفعال، فكيف يعاقب هذا القاطع بالحرام على تجريه إذا لم يكن عنوان القاطع والمقطوع به أمرا اختياري؟ فهذا إشكال يشكله المصنف على نفسه. يقول في الجواب: صحيح أن المقطوع به بعنوان المقطوع به ليس أمرا اختياريا. لماذا؟ لأنه القاطع عندما يحصل بشيء يحصل من دون اختيار، بعد ذلك ذلك الشيء المتعلق القاطع يتعنون بعنوان المقطوع به، وبناء على أنه يتعنون بعنوان المقطوع به ما يغير شيئا في ملاك الفعل وفي ملاك الحكم. إذن العقاب لا يكون على شيء بعنوان أنه مقطوع به، وإنما العقاب يكون على هتك حرمته. صحيح هذا القاطع والمقطوع به أمر غير اختياري، ولكن العقاب على هتك حرمة المولى، لا على أنه قطع بأن هذا حرام وأنه ارتكب هذا الحرام وتبين أنه ليس بحرام. صاحب الكفاية يقول: أنتم إذا تقولون بأن العنوان القاطع والمقطوع به غير اختياري تقعون في مشكلة ثانية، وهي أنه هذا الذي يأتي بالمقطوع به يأتي عن إرادة أو لا؟ نعم، يأتي بالمقطوع به على نحو الإرادة وبشكل إرادي. صحيح، ما دام يأتي بالمقطوع به على شكل إرادي كيف يستحق العقوبة بشيء على شيء غير إرادي؟ أنتم تقولون عنوان القاطع والمقطوع به عنوان أنه خارج عن الاختيار، من جهة ثانية تقولون أنه يعاقب مو على القاطع والمقطوع به، وإنما يعاقب على هتك الحرمة وقصده وعزمه على العصيان. خب القصد والعزم كما ذكرنا في بحث الطلب والإرادة في الجزء الأول، ذكرتم أن القصد والعزم أي الإرادة المنتهية إلى فعل المراد، هذا القصد والعزم ليس أمرا اختياري، إذن كيف يعاقب على قصده وعلى عزمه؟ والحال أن القصد والعزم ليس أمرا اختياري باعتبار أنه يصل إلى هذه المرحلة بدون الاختيار. هذا الذي عازم على فعل أو قاصد فعل 100% أن يأتي به، هذا الشخص هو قصد وعزم على أن يأتي بالمقطوع به، لأنه لا يرى حسب قطعه إلا المقطوع به، وهو في مقام العصيان فعزم على مخالفة المولى. صاحب الكفاية هنا في هذا الإشكال توقف في الجواب وذكر أنه نعم عليكم السلام ورحمة الله، هنا القصد والعزم وإن كان غير اختياريا باعتبار أن الإرادة لو كانت اختيارية والعزم لو كان اختياريا استلزم التسلسل، العزم بالاختيار وبالإرادة، وتلك الإرادة المتعلقة بالعزم وقصد الإتيان أيضا تحتاج إلى إرادة أخرى إذا كانت اختيارية. إحنا أردنا أن نتخلص من التسلسل بماذا؟ بأنه شنو؟ بأنه نلتزم أن هذه الإرادة غير اختيارية. خب إذا كانت غير اختيارية كيف يستحق العقوبة عليها؟ عليكم السلام ورحمة الله. لماذا الشارع المقدس يعاقب المكلفين على العصيان؟ العاصي مع المتجري يشتركان في هذا العنصر، كلاهما عازم وقاصد على الحرام. تقولون أن العزم والإرادة التي مستتبعة لتحريك العضلات أمر غير اختياري، زين كيف يعاقب العاصي والمتجري على العزم وعلى القصد؟ عليكم السلام ورحمة الله، مع أن الإرادة إرادة غير اختيارية. صاحب الكفاية أجاب عن ذلك أن الإرادة صحيح غير اختيارية ولكن مقدماتها اختيارية. كيف؟ يشرح هنا ولكن باختصار البحث عليكم السلام ورحمة الله، يقول أن الشوق إلى إتيان الشيء بالبداية غير اختياري، أن الإنسان كثيرا ما يشتاق إلى شيء من دون أن يعرف سببه، ثم ازدياد الشوق والتوجه إلى الآثار والأغراض المترتبة عليه قد يقال أنه أيضا غير اختياري، لأنه كثيرا ما الإنسان يريد يبتعد عن شوق عن شيء ولكن ما يقدر يتخلص عنه لأنه يملك أفكاره وأعصابه، لذلك الشوق وشدة الشوق قد يكون غير اختياري، كالشخص الذي يحب أن يزور الإمام الحسين عليه السلام في مناسبة معينة بعض مرات يخرج عن اختياره، يعني سواء يريد أو لا يريد هذا الشوق موجود في ذاته وفي شخصيته. حتى مقدمات الشوق أحيانا تصور الزيارة، تصديق الزيارة، الثواب المترتب على الزيارة، هذا كله حسب معلوماته السابقة يأتي التصور والتصديق والتصديق بالآثار في ذهنه من دون اختيار، ولكن مع ذلك تبقى حلقة من الحلقات باختيار المكلف، وهي ماذا؟ الحلقة المتوسطة بين الشوق ومقدماته وبين العزم. كثيرا ما الإنسان يتصور شيئا ويصدق بفوائده ويشتاق ولكن مع ذلك لا يريد إتيانه ولا يقصد إتيانه، هذا معناته أكو بين الشوق وبين إرادة والعزم على الفعل هناك مقدمة اختيارية. لذلك كثيرا ما، والدليل على ذلك أن أحيانا أنت مثلا مشتاق تسافر غدا وإلى الليل تبقى على شوقك بالسفر، ولكن في الليل يصير عندك تفكير آخر وبعد ما تعزم على السفر غدا ويتغير اتجاهك ورأيك بالنسبة إلى السفر، هذا معناته أنه بين العزم وقصد السفر وبين الشوق هناك أكو حلقة اختيارية. هذه الحلقة الاختيارية صاحب الكفاية عبر عنها بالمبادئ الاختيارية للإرادة، وهذا هو السبب لاستحقاق العقوبة. لو قلنا تصور الشيء والتصديق بفائدته ثم الشوق إليه ثم العزم على إتيانه كله غير اختياري، صرنا قائلون بالجبر، يعني ما لا فرق بيننا وبين الأشاعرة. إذن لماذا يستحق هذا العاصي العقوبة فضلا عن المتجري؟ العاصي لا يستحق، فكيف المتجري؟ لأنه سبق عصيانه مجموعة من المقدمات وكلها خارج عن إرادته واختياره. لذلك أكو هناك بعض المبادئ وبعض المقدمات اختيارية، ذلك البعض نقول في الوسط، تصور الشيء، تصديق بفوائده وما شاكل ذلك، والشوق إلى حد ما غير اختياري، ولكن الشوق الأكيد الذي يستتبع العزم هنا فيها نوع من الإرادة والاختيار. لماذا؟ لأن الإنسان بعدما اشتاق إلى شيء وأراد أن يأتي به يفكر في مقدمات الإتيان، مثلا السفر والزيارة يحتاج إلى مقدمات، عندما يلاحظ المقدمات يزول منه الشوق، أو يفكر ويرجح عدم الإتيان على الإتيان، وأحيانا يرجح الإتيان على عدم الإتيان فيعزم على الزيارة وعلى السفر. إذن هذا التردد وهذا التعادل الذي عنده في أفكاره أنه أي الطرفين ينفعه، هذا معناته أنه مختار فيستحق العقوبة. وكذلك المطيع، المطيع عندما يعزم وإرادته التشريعية تعلقت بتبع إرادته التكوينية بأن يأتي بالصلاة، بعد إرادة وعزم يستتبع وراءه الفعل وأمر غير اختياري، لأن مراد صاحب الكفاية من العزم والقصد يعني الإرادة المستتبعة لتحريك العضلات، الذي بعد بين المراد والإرادة لا يوجد فصل، مثل ما لا يوجد فصل بين العلة والمعلول، وإلا لو قلنا بين العزم وبين المراد أكو فصل، يعني فصلنا بين العلة وبين المعلول. أما قبل أن يصل إلى مرتبة العزم نقول بأنه كانت له حرية الرأي، يختار إتيان هذا الفعل أو لا يختار، وعلى هذا يستحق العقوبة أو يستحق المثوبة. هنا في خلال كلامه صاحب الكفاية وقع في شبهة الجبر، قال ما يخالف هذا مردد بين أن يأتي بالفعل وأن لا يأتي بالفعل، هاي مرحلة قبل العزم والقصد، هذا أمر اختياري. ولكن بلا شك احنا نرى ان الناس في تفكيرهم وفي اختيارهم في هذه المرحلة يختلفون. الان نفرين امامنا، نعرض عليهما السفر الى زيارة الامام الحسين عليه السلام، تشوف واحد منهم يختار الزيارة والاخر ما يختار، زين شنو السبب في ذلك؟ يرجع الى باطن كل واحد منهما، وبما أنه يرجع إلى باطن كل واحد منهما ينتهي إلى كل ما بالعرض حسب قاعدة الفلسفية إلى ما بالذات، إذن يرجع إلى حسن باطن أحدهما الذي يشتاق ويختار الزيارة، وإلى قبح باطن الآخر الذي يتردد أو يكره أو لا يعزم. هسه عدم العزم أسبابه مختلفة، مرة لا سمح الله بغضه للإمام، مرة جهله بمقام الإمام، مرة لا اهتمامه بالدنيا، بعد هذا كله يدخل تحت عنوان خبث الباطن. يسموه خبث الباطن أنه يوصل إلى حد النصب، لا مقصودنا نوع من الظلمات أو مرتبة من مراتب الظلمات الموجودة في باطنه، وهذه المرتبة لابد أن ترجع إلى ما بالذات، وإلا كلاهما رجل عاقل بالغ مختار، ليش واحد منهما؟ وفرض كلامنا أن كليهما من ناحية الظروف الاجتماعية أو المادية وما شاكل ذلك، يعني مستلزمات السفر، كلاهما على مستوى واحد، يعني مع قطع النظر عن التدخلات والعوامل الخارجية، نشوف أن أحدهما، لأن مقتضى الإرادة والاختيار هو هذا، أنه مرة يختار الفعل ومرة يختار الترك، فأحدهما اختار الفعل والآخر اختار الترك. شنو السبب في هذا التغيير؟ الباطن. وذاتياته الشخصية عنده، ذاتياته أو مرتكزاته الذاتية في شخصية الأول اقتضت أن يقبل إلى على الزيارة، في الثاني اقتضت أن لا يقبل على الزيارة. وبناء على هذا نقول بأن هذا يرجع إلى شنو؟ إلى ذاتيات كل شخصين. زين، خب إذا رجع إلى ذاتيات كل شخصين هذا لازمه النوع من الجبر، يعني هذا راح للزيارة لأن الله تعالى جعل طينته من فاضل طينتنا، وهذا ما راح للزيارة لأن الله تعالى لم يجعل طينته من فاضل طينتنا. بعبارة أخرى هكذا مع الشدة والضعف في جانب الحوس وفي جانب القبح، احنا كلامنا مو في المراتب، كلامنا في كل الهيكل العام للحسن الذاتي والقبح الذاتي. صاحب الكفاية يقول هنا بعد ما عندنا جواب إلا قاعدة فلسفية واحدة، أن الذاتي لا يعلل. ليش الله تعالى جعل في باطن هذا نورا وطيبة يختار زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وليش جعل في باطن هذا الشخص ظلماتا لا يختار الزيارة؟ صاحب الكفاية يقول احنا اذا سألنا ليش، هذا مثل سؤالنا لماذا خلق الله الحمار حمارا، شو جوابه؟ لماذا الحمار صار حيوانا ناهق ما صار حيوان ناطق اجلكم الله، ولماذا الانسان صار حيوان ناطق ولم يكن حيوانا ناهق؟ سؤال ان هذا ذاتي والذاتي لا يعلل. والى هنا وصلنا الى نوع من الجابر، نطبق المطلب. هل اكو هناك الجواب والدفاع عن صاحب الكفايه ونتخلص من شبهه الجابر او لا؟ خلى هذا كلامه ان المحشين والشراح على الكفايه يقعون في حيره بين من كتب على صاحب الكفايه بالقلم العريض وبين من توقف قلمه وبين من يؤول أو يصرف كلامه بحيث أنه لا ينتهي إلى الجابر. سنطبق المطلب إذا أكو فيها وجه للإصلاح نبين بعد ذلك، حتى نركز على كلامه بالضبط، حتى نشوف الوجوه التي سنشير إلى بعضها من باب إتمام الفائدة، هل أنها توافق ظاهر كلام صاحب الكفاية أو لا توافق. إن قلت إذا لم يكن الفعل كذلك، احنا ذكرنا في البحث السابق ان الفعل المتجرى به او المنقاد بما هو مقطوع الحرمة او مقطوع الوجوب لا يكون اختياريا، لان القاطع ليس امرا اختياري وليس اصلا مورد الالتفات. هذا الذي يشرب الخمر المقطوع به في مقام التجري لا يشربه بعنوان مقطوع به، يشربه بعنوان انه خمر، إذن عنوان المقطوع به ليس عنوانا اختياريا مقصودا في مقام الفاعلية. خب يقول بناء على هذا الكلام إذا لم يكن الفعل كذلك، يعني إذا لم يكن الفعل اختياريا بناء على أنه مقطوع به، فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع. وهل كان العقاب على المخالفة إلا عقابا على ما ليس بالاختيار؟ أنت الآن تقول أيها المتجري لماذا تعاقب؟ لأنك شربت هذا المايع بعنوان مقطوع الخمرية. أنتم تقولون من جانب آخر عنوان مقطوع الخمرية عنوان غير اختياري، فإذا كيف يعاقب على أنه شرب الخمرة بعنوان مقطوع الخمرية، والحال أن عنوان مقطوع الخمرية خارج عن حد الاختيار؟ هذا إشكال الأول. بعدنا إحنا ما واصل إلى شبهة الجبر، هاي مقدمة لشبهة الجبر. قلت العقاب إنما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان. ليش؟ لأن قصد العصيان والعزم على الطغيان محقق لهتك حرمة المولى. إحنا ما يهمنا أنه شرب الخمر بعنوان مقطوع الخمرية أو شرب الخمر بعنوان أنه خمر، أصلا ما بلتفت إلى القاطع، المهم أنه لماذا شرب؟ لأنه كان قاصدا وعازما على المعصية، وقصده وعزمه على المعصية هتك لحرمة المولى فيستحق العقوبة بلا فرق بينه وبين العاصي. قلت العقاب إنما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان لا على الفعل الصادر بهذا العنوان، يعني بعنوان المقطوع به بلا اختيار. العقاب مو على الفعل المقطوع به بعنوان مقطوع، وإنما على قصده وعزمه على العصيان، يعني حتك حربة المولى. زين، إلى هنا طابع الجبر ما موجود في كلمات صاحب الكفاية، وهذا لا بأس به، احنا بنقدر نوافقه. إلى هنا نقول المتجري من ينكر عقوبته كالشيخ الأعظم رحمة الله عليه، خب واضح، يقول العصيان عفوا العقاب موضوعه فقط المعصية، هذا واضح. الذي يقول ويعترف بالعقوبة على المتجري يقول مثل صاحب الكفاية أنه يعاقب مو على الفعل، لأن الفعل حقيقة لم يملك المبغوضية، لأن هذا ماي، هذا مو خمر، شربه بعنوان الخمر ولكن في الحقيقة لم يشرب الخمر، وإنما يعاقب على قصده وعزمه على المعصية. الذي نعبر عنه هذا القصد وهذا العزم مصداق يجسد حتك حرمة المولى، ينزل منا ماي شيخنا ظاهرا، بدلوا مكانكم شيخنا، روضوا راحتكم. إلى هنا شبهة الجبر ما موجودة ونقدر نوافق صاحب الكفاية. هذا طبعا بحث مبنائي، قد واحد يقول لا أنا أرى أرجح قول الشيخ رحمة الله عليه لأن الشيخ ينكر العقوبة على المتجري، احنا نقول حتى لو وافقنا صاحب الكفاية على القول بالعقوبة مع ذلك ما في مانع أن مركز العقاب ومصب العقاب هو قاصد والعزم على العصيان. ولكن الإشكال من أين يأتي؟ أن صاحب الكفاية سابقا في بحث الطلب والإرادة في الجزء الأول ذكر بأنه الإرادة ليست اختيارية، العزم وقصد العصيان أي إرادة العصيان، يأتي الإشكال من هذا الجانب. من هنا ندخل في جو الجبر، إن قلت إن القصد والعزم إنما يكون من مبادئ الاختيار، يعني من مبادئ اختيار وإتيان الفعل، وهي ليست باختيارية، يعني العزم والقصد يعني الإرادة ليست اختيارية وإلا لتسلسل، هذه الإرادة اختيارية تحتاج إلى إرادة سابقة عليها لتختارها، الإرادة السابقة أيضا اختيارية تحتاج إلى إرادة ثالثة، وبالنتيجة راح تنتهي إلى ما لا نهاية له. احنا نذكر الحق قبل ما ندخل في الجواب وبيان شبهة الجبر. المحققون في قبال مدرسة صاحب الكفاية يقولون الإرادة اختيارية بالذات وليست غير اختيارية. الذي يقول أن الإرادة غير اختيارية مثل صاحب الكفاية يضطر أن يدخل في شبهة الجبر. علاج المسألة هنا قبل ما ندخل في أن الناس شنو كينونيتهم وطبيعتهم وجبليتهم وفطرتهم، هل أن الإرادة في الإنسان اختيارية أو غير اختيارية؟ صاحب الكفاية يقول أن الإرادة في الإنسان غير اختيارية، وقع في هذه الشبهة. المحققون الآخرون يقولون أن الإرادة اختيارية ولكن لا اختيارية بإرادة أخرى حتى يستلزم التسلسل، وإنما هي اختيارية بالذات. قانون الذي جعل صاحب الكفاية في طريق الجبر وهو أن الذات لا يعلل، هذا القانون مكانه هنا، أن إرادة الإنسان لإتيان الأعمال والأفعال هي إرادة غير اختيارية. إرادة اختيارية بأي معنى؟ هي بالذات اختيارية، يعني أنت إلى اللحظة الأخيرة قبيل إتيان العمل بين النفي والإثبات لك أن تعمل ولك أن تترك العمل. بتعبير آخر نقوله بالطابع الفلسفي، الحكماء يعتقدون أن الماهية الممكنة هي ماهية استوى فيها الطرفان، يعني الوجود والعدم، هذه الماهية استوى فيها الطرفان هي قابلة لتعلق الإرادة بها، إن تعلقت الإرادة بوجودها وجدت، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إن تعلقت الإرادة بعدمها لا توجد. هذه الإرادة باتجاه العمل في الواقع إرادة متعلقة بالماهية الممكنة. لذلك أنت مثلا هالليلة عازم على أن تسافر غدا إلى فلان مكان، ولكن في الساعة الأخيرة من الغد أنت تعدل عن النية لسبب ما، وأحيانا العدول يكون بدون السبب. هذا دليل على أنك إلى أي لحظة من لحظات قبل إيجاد الفعل مختار أنت بين الفعل وبين الترك، يعني أنت مو مجبور. هذا دليل على أن الإرادة اختيارية بالذات لا اختيارية بالغير حتى يستلزم التسلسل. هذا الجواب الصحيح. ولكن لو قلنا بمقالة صاحب الكفاية وأن الإرادة لو كانت اختيارية لسبقتها إرادة أخرى، وصارت تلك الإرادة أيضا لو كانت اختيارية لسبقتها إرادة أخرى يلزم تسلسل، بناء على ذلك قطعا ما دام الإرادة والعزم والقصد ليس اختياريا يأتي الإشكال، كيف تعاقبون المعاصي أو المتجري على عزمه وقصده على المخالفة مع أنكم تؤمنون أن إرادته وقصده وعزمه غير اختياري دفعا للتسلسل؟ وهذا لا يحكم به العقل، لأن الحاكم في باب استحقاق المثل والعقوبة العاقل، والعقل لا يجوز استحقاق العقوبة على شيء غير اختياري. النائم في حالة الشرب شرب الخمر، وبعدما قام شاف أنه شرب الخمر يستحق العقوبة؟ لا، لأنه شربه بغير اختياره. فكيف هنا يعاقب على القصد وعلى العزم مع أن القصد والعزم عندكم بمعنى الإرادة والإرادة عندكم غير اختيارية؟ هذا الإشكال. إن قلت إن القصد والعزم إنما يكون من مبادئ الاختيار وهي ليست باختيارية، أو إذا لم تكن اختيارية كيف يعاقب على القصد والعزم؟ وإلا يعني لو كانت اختيارية تسلسلت، أو لتسلسل القصد والعزم، لأن كل قصد وعزم مسبوق بعزم وقصد مسبق. جواب الصحيح أن الإرادة والقصد والعزم هي اختيارية بالذات لا بالغير، بس لو سلمنا بمقالة صاحب الكفاية ندخل في الجواب. قلت مضافا إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار، شوف الاختيار عن إرادة، وإن لم يكن بالاختيار عن بإرادة سابقة، إلا أن بعض مبادئه غالبا يكون وجوده بالاختيار، يعني يكون شنو؟ من دون قهر ومن دون جبر. بعض مبادئه غالبا يعني ماذا؟ الحلقات الموجودة بين الشوق والشوق الأكيد، أو بين الشوق الأكيد وبين العزم والقصد على إتيان العمل للتمكن. الدقة شوفوا في الحلقات، شنو الدليل على أن هناك بعض مبادئ العزم اختيارية؟ للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمة، لأن هذا الإنسان قبل ما يصل إلى مرحلة العزم المستتبع لتحريك العضلات كان بإمكانه أن يفكر أن هذا الشيء حرام وفيه عقاب وفيه جزاء وفيها آثار وضعية وفيها كذا وكذا، هذا كله كان ممكن إليه، ولكن كل هذه الأفكار أخرجها عن نفسه وبعد نفسه عنها وعزم على إتيان الحرام. إذن هذه اختيارية، فاختياريتها بمقدماتها لا بنفسها، خلافا لرأي مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية، يقولون أن العزم والإرادة هي اختيارية مو أن مقدماتها اختيارية. مضافا إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار إلا أن بعض مبادئه غالبا يكون بالاختيار، هذا جواب الأول. جواب الثاني هو المشكلة، يمكن أن يقال إن حسن المؤاخذة والعقوبة إنما يكون من تبعة بعد العبد عن سيده بتجريه عليه، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة. فكما أنه يوجب البعد عن المولى المعصية والعقاب، كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة وإن لم يكن باختياره، إلا أنه كان حسن العقوبة لأجل سوء سريرته وخبث باطنه. صح هذا لم يفعل الحرام ولكن يستحق العقوبة، يحسن للمولى أن يعاقبه لأنه هذا الذي قصد وعزم على فعل المتجرى به كاشف عن أنه يملك خبثا باطنيا بحسب نقصانه واقتضاء استعداده ذاتا وإمكانه. وإذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال وينقطع السؤال بلما، فإن الذاتيات ضرورية الثبوت. زين هذا ليش ذاته خبيث؟ ليش عنده خبث الباطن الذي أوجب له العزم والقصد على التجري؟ نقول بعد انقطع السؤال لأن الذاتي لا يعلم، فهذا نوع من الجبر. الله سواهج، الله خلقه بهذا الشكل يختار التجري، لعنة الله على صدام، يعني صدام هذا سواه كله كان ذاتي. وإذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال وينقطع السؤال بلما، فإن الذاتيات ضرورية الثبوت للذات، وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لماذا يختار الكافي والكافر والعاصي الكفر والعصيان، والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان، فإنه يساوق السؤال من عن أن الحمار لما يكون ناهقا وحمارا، ذاتي بعد، ذاتي لا يسأل عنه، والإنسان لما يكون ناطقا وحيوانا ناطقا. وبالجملة تفاوت أفراد الإنسان في قرب منه تعالى والبعد عنه سبب لاختلافهما في استحقاق الجنة ودرجاتها والنار ودركاتها، وموجب لتفاوتها في نيل الشفاعة وعدم نيلها، وتفاوتها في ذلك بالآخرة يعني يرجع إلى كونه ذاتيا والذات لا يعلل. زين صاحب الكفاية هو ملتفت أن هذا صار من الجبر، لذلك أشكل على نفس إشكال قوي جدا، يقول إذا هيتش ليش الله بعث الأنبياء والرسل والكتب؟ إذا يدري من أمة محمد صلى الله عليه وآله أنه ثلثين منهم كفر فجر فساق يطلعون، ثلث منهم يطلع هذول من أهل الجنة ولعله أقل من الثلث، زين ليش أنه دزلهم الأنبياء والرسل والكتب والشرائع وهذا التعب؟ يدري أن هذا الإنسان الذي خلقه بخبث الباطن ما يمشي على الطريق الصحيح، هذا الإنسان الذي خلقه بحسن الباطن وطيب الباطن هذا خوش إنسان يطلع. يقول لا، ما يستلزم اللغوية، لأنه هذه الرسل والحكم أو الشرائع التي نزلت هذه فيها فائدتان. الفائدة الأولى تربي الناس التي كما يقول الإمام الصادق عليه السلام الناس كمعادن الذهب والفضة والنحاس، تربي الفضة والذهب وتتم الحجة. الفائدة الثانية على من كان له خبث الباطن، ومثلا على تعبير الإمام كانوا من النحاس، لأن هذا النحاس إيش قد تخلي به ما يصير لا ذهب ولا فضة، حتى لا تصبغ صبغة ذهب ما يصير ذهب. إذن هذاك الذي باطنه ذهب وفضة هذا يترقى بالشرائع ويتكامل، هاي فائدة الشريعة الأولى. والذي باطنه نحاس أو دون النحاس هذا تتم الحجة عليه، حتى إذا يوم القيامة الله أراد أن يعاقبهم يقول لهم أنه أنا أتممت الحجة عليكم. هذه الفائدة من بعث الأنبياء والرسل. إن قلت على هذا على ماذا؟ يعني على تفاوت أفراد الإنسان في القرب والبعد من حيث خلق الله. الله خلقهم بشكل أن هؤلاء ما يتمكنون من القرب إلا بدرجة معينة، وهؤلاء ما يتمكنون من القرب إلا بدرجة معينة أو من البعد، فبعدهم وقربهم محدد ذاتا قبل أن يأتون إلى الدنيا. شلون يعني توجيه؟ اي خب ما يخالف، بس ولكن على التحال احنا ما تخلصنا من شبهة الجبر، لا زالت شبهة الجبر موجودة. ان قلت على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وانزال الكتب والوعظ والانذار والوعظ والانذار، شنو فائدة بعد؟ قلت ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته لتكمل به نفسه أو لتكمل به نفسه ويخلص مع رب ويخلص مع ربه أنسه، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يعني شنو؟ يعني أن الهداية بالذات ترجع إلى الله. هو الهداية على نوعين، تكوينية وتشريعية. التكوينية حسن الباطن، والتشريعية بعث الأنبياء. صرتوا بعد كلكم من الجبرية، شنو جوابكم على صاحب الكفاية؟ استدلال بالآية القرآنية بعد أقوى من هذا الاستدلال. وما كنا لنهتدي ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. المؤمنون قاعد يقولون إحنا ما كان عندنا هداية إلا أن الله هدانا. زين، الهداية لهم على قسمين كما يقولون الحكماء في علم الكلام، الهداية التكوينية والهداية التشريعية. الهداية التكوينية لها مصاديق، من جملة مصاديقها أو من أبرز مصاديقها روح الإنسان وشخصيته الذاتية. إذا هاي الشخصية الذاتية ملكها من أبويه أو من أجداده حسب وسائط الجينات أو ما شاكل ذلك، بعد عندنا مو شغلنا في هذا البحث. المهم أن هذا التكوينان الله هداه، يعني جعله أهلا للهداية. تشريعا أرسل إليه الرسل ففعل هذه الحقيقة التكوينية وكملها. قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هاي فائدة الأولى. فائدة الثانية، وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته لقوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينتين، كي لا يكون للناس على الله حجة بل كان له حجة بالغة. زين، إذا هنا بعد تم المطلوب، وصلنا 100% إلى الجبر أنه الناس على نوعين. زين، شنو الجواب عن ذلك؟ بعض المحشين والشراح مثل صاحب المنتهى منتهى الدراية قال هذا الكلام أوله إلى آخره كله باطل. صاحب الكفاية هنا أخذه شخصية فلسفية وتكلم على ذوق الفلاسفة، وإلا هو شأنه ليس أن يتكلم بهذا الكلام. زين، جواب الثاني ما أشرنا إليه وهو الجواب الأساسي، أن الاختيار والإرادة والعزم والقصد ماذا تعبر عنها؟ هذا أمر اختياري بالذات، ولذلك الإنسان الله وهب له العقل، والعقل دائما يخيره في مقام العمل بين الخير والشر. إن اختار الخير يستحق الثواب، إن اختار الشر يستحق العقوبة. وهذا الاختيار مو مسلوب منا أصلا، دائما موجود. لذلك الأفعال الصادرة منا مع الاختيار يحاسب عليها، الأفعال الغير الصادرة لا يحاسب عليها حتى لو كان فيها قتل الأنبياء، لا يحاسب عليها لأنه مو بدون اختيار. إرادته وعزمه وقصده على إتيان الأعمال أمر اختياري بالذات. لذلك إلى اللحظة الأخيرة قبل الشروع في العمل هو بين العدم والوجود، بين الفعل والترك، له أن يفعل وله أن يترك. زين تقولون هذه الإرادة والاختيار لماذا تكون ذاتية؟ نقول هذه موهبة إلهية الله تعالى جعلها في وجود الإنسان. سابقا العلماء كانوا يعتقدون أن هذه مميزات الإنسان وما موجودة في الحيوان. الآن بعض النظريات تقول أن الحيوان عنده إرادة واختيار في بعض تصرفاته. ليس الحيوان في جميع تصرفاته ينطلق من الغريزة الحيوانية المجبول عليها أو المفطور عليها، لا، أحيانا الحيوان عنده حرية في الرأي ويختار شيئا حسب حاجاته. الفرق هذا أن الإنسان بجنب هذا الاختيار عنده عقل والحيوان يفقد ذلك. إذن الفرق بين الإنسان والحيوان ليس في إرادته وأفعاله الاختيارية. الحيوان أحيانا عنده أمور اختيارية، وتشوف أحيانا الحيوان في بعض المواقف يتحير وبعد ذلك يختار طريقا من الطريقين حسب ذاكرته أو حسب معلوماته عن الطريق السابق، إلى شواهد كثيرة. إذا إحنا مش كلامنا في هذا البحث، إذا نقول لا هاي كلها تنتهي إلى الغرائز وأنها كلها غرائز حيوانية، هذا بحث آخر. بس الآن النظريات العلمية الأخيرة تثبت أن الحيوان له مرتبة من الاختيار والإرادة، بس مو مثل الإنسان. الإنسان في جميع أفعاله مختار لأن العقل يدعم الاختيار ويدركه ويهديه إلى الخير والشر. الحيوان يفقد العقل، لذلك تشخيصه بين الخير والشر قليل جدا، وعلى هذا المستوى إرادتهم تكون إرادة ضعيفة أو قليلة. أما في الإنسان ليس كذلك. بناء على هذا إرادة الإنسان موهبة إلهية واختيارية، ولهذا الله تعالى جعل الناس كلهم أحرار ووهب لهم أيضا العاقل، كما في الروايات أنه حجة من الباطن والنبي أو الأئمة والشرائع كلها حجة من الظاهر، ويبقى العقل مشترك بين جميع أفراد الإنسان. نعم أكو نقطة هنا، وهي أنه عقلية كل إنسان حسب ما الله وهب له من العقلية، صح، لأن العقل فيها درجات. عندنا في الروايات الذي يعصي الله تعالى مجنون، والحال احنا نشوف ان اكثر العقلاء يعصون، هاي مرتبة عالية من العقل. انه يصل الانسان الى كمال العقل بحيث لا يخالف ولا يعصي ربه طرفة عين، هذا عقل الكامل الذي في قباله الذي يعصي يصير مجنون. اما العقل الناقص الموجود في عموم الناس هذا مشترك بين جميع الناس، فيها شدة وضعف. لذلك العاقل كل ما يقوى أكثر الإنسان الحجة تتم عليه أكثر، كل ما يضعف العاقل أكثر الحجة عليه قليلة. الله الآن لم يكلف النساء بالجهاد لأن عقلهم أقل من عقل الرجال، لم يكلف النساء بكثير من التكاليف الرجل، لم يرسلهم بعنوان النبي وصاحب رسالة أو الإمام لأنهم ما يتمكنون من قيادة الأمة ومن بعث الرسل وتبليغ الرسالة، لأنه ليست عقليتهم تقتضي تصدي لهذا المقام. إذن هذه عقولهم، ولكن على مستوى عقولهم يعاقبون ويثابون. وعلى هذا نقول أن الناس كلهم في حرية الرأي والاختيار والتساوي، وكلهم في التوجه إلى الكتاب والسنة والشرائع أيضا متساوين. يبقى أنه الإنسان في مقام الاختيار مرة يختار الحسن ومرة يختار القبيح، مرة يختار الطاعة ومرة يختار شنو المعصية. هذا الاختيار هم له مقدمات، إذا كان من جملة المقدمات التربية الصالحة، من جملة المقدمات اللقمة الحلال، من جملة المقدمات ما أدري العقل المستوي والكامل، من جملة المقدمات التفقه في الدين، عوامل كثيرة لها دور في اختيار الطاعة على المعصية أو اختيار المعصية على الطاعة. حب الجاه، حب الدنيا، حب المال، حب الرئاسة، حب الشهرة، هذه كلها من عوامل التي هذا الظالم باختياره يختار الظلم. أما لو خرجت عن هذه العوامل وخليت في جانب هذا الظالم مع المؤمن على واحد وعلى حد سواء لا فرق بينهما، ولكن هذا الظالم يهتم بهذه المقدمات فيختار المعصية، المؤمن هذه الأمور الدنيوية ليس له قيمة يختار الإيمان يترك الظلم. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. فإذا هذا كله أمور اختيارية. نعم أكو شيء يمكن نؤول به كلام صاحب الكفاية وإن كان ما يقبل التأويل لأن كلامه ظاهر في الجبر، أنه نقول أن الله تعالى لا يكلف الناس على مستوى واحد لاختلافهم في المشارب والمآرب والأخلاق والعقل، صح؟ هل أنه كل الناس مكلفون أن يكونوا مثل سلمان؟ لا، كثير من الناس ما يتحمل إيمان سلمان ولا إيمان أباذر ولا مقداد ولا عمار. لماذا لا يتحمل؟ لأنه العقليات مختلفة. أما كلامنا مو في درجات الإيمان، كلامنا في أصل العقوبة، أي ارتكاب المعاصي واستحقاق المثوبة على مستوى عموم الناس. الناس كلهم مشتركون في ذلك وكلهم مختارون. إذن لا وجه لكلام صاحب الكفاية. ولا يخفى أن في الآيات والروايات هذا إشارة إلى مطلب آخر، والحمد لله رب العالمين.
Something saying, I'm not going to